الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الطائفة الرابعة من الطوائف التي استدل بها على تحقق بلوغ الأنثى بالتسع، وهذه الطائفة تبتني على أن الأئمة عليهم السلام حددوا وجوب الضمان على الزوج إن دخل بزوجته قبل التسع فعابها، قالوا بوجوب الضمان، وعدم وجوب الضمان إن دخل بها بعد التسع وعابها. فهذا يكشف عن أن هذا العمر هو الفيصل بين ما يجوز الدخول بها ومن لا يجوز الدخول بها، وليس ذلك إلا لأجل البلوغ. ذكرنا سابقا روايتين، ونستذكر بعض هذه الروايات الأخرى. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى. هنا نقطة أوضحها للإخوة في علم الأسانيد، لما يقول الشيخ عن محمد بن يحيى فإسناده دائما صحيح، لأن الفاصل بينه وبين يمر بمحمد ابن يعقوب الكليني. أقول عندما يقول الشيخ عن محمد ابن يحيى هذا الإسناد حتما صحيح، لماذا؟ لا تحتاج أن ترجع إلى المشيخ، إلى مشيخة التهذيب، لترى سلسلة السند إلى محمد بن يحيى. لماذا؟ لأن الراوي عن محمد بن يحيى بالمباشرة من؟ محمد بن يعقوب الكليني. كل الروايات اسمها التي وصلت إلى الشيخ عن طريق محمد بن يحيى وصلته عن طريق الكافي للكليني، وحيث الكافي وصلنا الكليني ينقل عن محمد بن يحيى مباشرة، لأنه أستاذه محمد بن يحيى العطار أستاذ الكليني، فهي موجودة في الكافي. بعد نحتاج إلى دراسة سلسلة السند من الشيخ إلى محمد بن يحيى في غنى. إذن بإسناد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام، عن جعفر الصادق عن الباقر عن زيد العابدين عليهم السلام، قال عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن خلازمهما، إن دخل بها بعد التسع لا يعلم وإن هو الدلالة دلالة الرواية على المطلوب واضح أن الزوج وإن عقد عليها وإن كانت زوجته أي من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من 9 سنين فعيبت ضمن فحتى وإن كانت زوجته لكن ما دام لم تبلغ 9 سنين فعيبها مضمون عليه عيبها يجب عليه ضمان وتحديد الإمام بالتسع معناه أنه إن دخل بها بعد التسع حتى وإن عابها لا ضمان عليه هذا مفهوم منه فالرواية دالة على الضمان الرواية الرابعة ما رواه الشيخ بإسناده أيضا عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام نفس السلام تقريبا من الإمام إلى الإمام عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا توطأ لا توطأ جارية لأقل من 10 سنين لا توطأ جارية لأقل من 10 سنين فإن فعل ابنية للمجهول مو في فإن فعل فإن فعل فعيبت فقد ضمن هلا طبعا تقدر تقراها للمعلوم ولكن يصبح الفاعل متصيد ما مذكور لأنه ما قال لا تطأ لا تطأ إذا الفاعل شو فإما تقرأها كلها قبل ذلك المجهول أو تقرأها هكذا لا تطأ جارية لأقل من 10 سنين فإن فعل فعيبت فقد ضمن ويصبح الفعل شو متصيد أي يكون المعنى واضح لا يراد من الجارية هنا الأنا المقصود من الجارية هنا بلحاظ السن البنت الصغيرة ولا الجارية إذا لا تطأ في أي عمر الدلالة لهذه الرواية كسابقتها لا ريب في دلالتها على أن الوطأ بزوجته قبل بلوغها 9 وعابها يجب عليه ضمان والآن تحديده بالسن 10 لا يضر نحن بالأخير نريد مو السن نريد أنها تدل أو لا ممكن نحملها على أنه إذا قال 9 يعني أكمل 9 إذا قال 10 يعني أول يوم في 10 لا يوجد مشكلة لا أريد أن أستعرض بقية الروايات باقي 6 روايات 4 روايات المعنى أصبح السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ما ربط هذه الروايات بالبلوغ 9 يعني تساهل هذه الروايات تقول من وطأ الأنثى قبل بلوغها 9 وعيبت ضمن بعد 9 لا يضمن طيب هاي المسألة ما هو ربطها وملازمتها مع أن البنت تبلغ بالتسع ولا تبلغ بعده ولا قبله بلوغ هذا الاسم ما نطلع. مجرد أنه ذكر الإمام التسع أين الملازمة؟ أين الملازمة؟ أين الملازمة؟ يجوز وطئها بعد التسع، لازمها أن تكون بالغة. عندنا قانون أنه لا يجوز وطء البنت إلا بعد بلوغها. وين القانون؟
تحديد سن البلوغ.
وين؟
ضمن طبق الروايات.
أحسن، هذا ما أريد أن أقوله. إذا أنتم يا من استجررتم هذه الطائفة لتكون دليلا على بلوغ البنت بالتسع، اتكلتم في هذا الفهم على الطوائف السابقة التي حددت البلوغ بماذا؟ بالتسع، ولم تفهموا هذا المعنى من هذه الطائفة لوحدها. انتبه ماذا أقول يا أخي، هذا إشكال مهم لم يذكره أحد، تعالوا كرر هذا الإشكال. هذه الروايات الأربع التي ذكرناها حددت جواز الوطء، سموه جواز الوطء، جواز بحث آخر، حددت عدم ضمان الواطئ عيب زوجته بعد التسع وضمانه قبل التسع، أليس كذلك؟ أقصى من هذا نفهم؟ أين في هذه الروايات الإشارة إلى أن بلوغها بالتسع؟ أنت ماذا ستجيب؟ أحد جواب. الجواب الأول تقول شيخنا الدليل أنه لا يجوز وضع المرأة إلا بالتسع إلا بعد البلوغ. أقول لك أعطني الدليل، أعطني الدليل من أين هذا لا يجوز وضعها إلا بعد بلوغها؟ هي نفس الروايات تقول هكذا، وإما تجيب تقول مقتضى الروايات السابقة أن بلوغ التسع فضمانه إنما يكون قبل التسع ولا ضمان بعد التسع. إذن أنت لم تستند إلى هذه الطائفة، أنت استندت إلى ماذا؟ إلى الطوائف السابقة. في حين فالنية، انتبه يا أخي، فالنية عرض الأدلة عندما تقول يدل على هذا المطلب طوائف، أن كل طائفة صالحة بنفسها وبدون ضمها إلى غيرها صالحة للاستدلال، هذا ما تطلب، والذي بنفسها ليست صالحة للاستدلال لا تكون طائفة على إثبات الدليل. هل مؤيد؟ لا بس، أما هم استطرقوها ماذا؟ طائفة مستقلة. أما لو تجردنا عن كل الطوائف السابقة، جرد نفسك عن كل الطوائف السابقة، نحن وهذه الطائفة فقط دون أن نحمل خلفية سابقة من طوائف متعددة أو من أقوال فقهاء أو أي شيء، نحن وقراءة هذه الطائفة أقصى ما تفيد ماذا؟ أن الضمان بالعيب بالوضع قبل التسع وعظم الضمان به بالوضع بعد التسع، أقصى من هذا تدل؟ أقصى من هذا تدل؟ طيب إذا كان التسع هو الفيصل بين الضمان وعدم الضمان، لازمه أن بلوغها بالتسع؟ وين الملازمة؟ أعطيني ملازمة شرعية، ملازمة عقلية، ملازمة عرفية، أيوة. إلا أن تستعير ماذا؟ الطوائف السابقة. فإذا استعرت الطوائف السابقة أن هذه الطوائف بحد ذاتها لا تعرف
خارجة صرخ الدلالة،
دلالتها تصبح ناقصة، جزء علمي فقط تفيد أنه العين بالوطء قبل التسع، هذا الذي تدل عليه، أما لا تشير إلى البلوغ. ونحن يمكننا أن نتعقل بأن للوطئ عمر، للوطئ سن وللبلوغ سن آخر، حتى يأتي الدليل ويقول كلاهما في سنة.
شيخنا العفو في الآية ألا يمكن أن تكون ملازمة
شرعا؟ شلون؟
في الآية قول الله عز وجل قتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
جيد، استعرضنا سابقاً. أحسن. أولاً نحن ناقشناها سابقاً في دلالتها، تمام؟ لأنه بلغ النكاح، من يقول في التسع؟ من يقول في التسع؟
المقدمة الشرعية إلى دلالة الروايات. عدم جواز
الوطأ. جيد، جيد. إذا الآن نحن قلنا من يقول بالتسع؟ قلنا هذه الرواية، تمام؟ فبضم الآية الروايات صارت تسع سنوات. من يقول أن هذا هو البلوغ الشرعي؟ من يقول؟ أنتم فقط ادفعوا إليهم أموالهم، دفع المال إليه يتلازم مع البلوغ بحيث يعاقب ويثاب؟
ممكن يعني فصل دفع الأموال عن البلوغ؟
هذا أولاً، أي يمكن، هذا أولاً. ثانياً، إذا احتاجت هذه الطائفة إلى الآية، إذا أنت تثبت أن هذه الطائفة بحد ذاتها لا تصلح أن تكون دليلاً مستقلاً، صحيح أو لا؟ فكيف ذكرتموها طائفة مستقلة؟ قولوا كما قلت أنت إن قبلنا أن هذه الطائفة بمعونة دلالة الآية يمكن أن تصلح دليلاً، إذا الطائفة بحد ذاتها لا تصلح. لذلك نحن يجب أن نؤسس أمراً فنياً في عرض الأدلة. عندما تقول هذا دليل، يعني إذا نظرنا إليه فقط وفقط لابد أن يوجب لنا اليقين أو الظن الحجة على المدعى، ولا لا يصبح دليلا مستقلا. من هنا نرجع إلى الطائفة الأخيرة التي ذكروها في النمط الأول. الطائفة الأخيرة، طبعاً نحن لا ننكر أن هذه الطائفة لا أناس بها، تكون مؤيد إذا وصلنا إلى أن بلوغ البنت بالتس تصلح ماذا؟ تصبح مؤيد أن هذا الإصرار، كل الطوائف إصرارها على التسع لا يكشف إلا على أن بلوغها إنما يتحقق بالتس. نأتي إلى الطائفة الأخيرة وهي الروايات المتفرقة. على بعض الفقهاء جعل كل رواية طائفة، سأوليهم 18 طائفة، تكثير 18 طائفة تدل على بلوغ الأنثى من 9، ما يحتاج. هي الروايات المتفرقة، كل رواية طائفة لا يحتاج، نجمعها كلها بماذا؟ بطائفة واحدة. ماذا؟ الروايات المتفرقة التي تدل على ترتب أثر شرعي على عمر التسع يتلازم مع البلوغ. ما هي هذه الرواية؟ الرواية الأولى ما رواه يعقوب ابن زيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة قبل أن تبلغ 9 أو 9 سنين، وكذا إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. واضح لماذا لم نجعلها في الطائفة السابقة، لأن تعطي حكم جديد. مضمون هذه الرواية أن الرجل إذا تزوج المرأة قبل 9 سنين ودخل بها، أولا يفرق بينهما، لا تبقى على ذمته، هل يفرق بينهما بالطلاق بشيء؟ يفرق بينهما. ثم لا يجوز له ابدا ان يعقد عليها، تحرم عليه حرمه ابدا، سواء عامها او لم يعقد مطلقا. وتقريب الاستدلال بها ان الحرمه الابديه مرتبطه بعدم بلوغها التسع، اما اذا بلغ التسع ووطأ فلا حرمه ابديه. وهذا انما يكشف عن ان بلوغها الحد الانثوي والمراه انما يكون بالتسع، فتجري عليها سائر الاحكام، اذا جاز وطئها جاز بيعها جاز شراؤها وجرت صلاتها وجرت صلاتها وهكذا. هذا تقريب الاستدلال. ويرد عليه اولا وثانيا وثالثا.
من جهه السند
طبعا، اما اولا فالروايه مرسله، رواها يعقوب ابن زيد عن بعض اصحابه. هلا كلمة بعض أصحابنا تختلف من حيث المؤدى
عن بعض
أو عن من حدثه أو عن رجل عن عدة. لا عدة الكلين ما في عدة إلا للكلين، لا الكلين لا 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 عن بعض أصحابنا
أو عن بعض
يفترق من حيث المضمون عن قوله عن بعض أو عن رجل أو عن من حدث أو عن من ذكر له.
بعض أصحابنا معروفين أو عن جملة من الأصحاب.
عن بعض أصحابنا يعني الرجل شيعي، الرجل شيعي المحدث عنه،
المحدث
عنه،
المحدث عنه
شيعي. إيه يعقوب بن زيد شيعي بلا، والمحدث عنه وهو بعض أصحابنا. إذ لا يصطلح رواتنا هذا الاصطلاح إلا على الشيء، فأنت تضمن شيء واحد أن الراوي شيء، أما الثقة أو غير ثقة. فإذا شفتنا أنه ثقة أو غير ثقة شو بنعمل؟ لماذا؟ النتيجة تتبع أخس. فالرواية ولا يوجد لها مؤشرات، يعني حتى على مبنى من يقول بتجميع القرائن على التوثيق، وهذا أسلوب جديد ونحن نسعى لترجمتها على أرض الواقع. مهم أن يأخذ الرواية إذا وثقت بواسطة السند فبها ونعمت، أو فبها ونعمت، وإذا لم توثق من حيث السند فعدم وثاقتها تارة للعين بضعفها، راويها كذاب خلاص ارميها، يعني لا ترى كذاب لا نقل كذاب، ومرة لا راويها مجهول الحال كراو ذكر اسمه ولم يعرف حاله، أو راوي لم يذكر اسمه كما في روايتنا. هنا نأتي إلى قرائن التوثيق، مذهب تجميع القرائن التي تفيد الظن المتاخر للعلم بوثاقته. هذا مبنى جميل. هاي الرواية مفتى بها أو غير مفتى بها، موافقة لأصول المذهب أو غير موافقة لأصول، مخالفة للقرآن أو موافقة أو عدم مخالفتها للقرآن، مروية في الكتب المشهورة أو غير مروية في الكتب المشهورة، علق عليها القدماء أو لم يعلق عليها القدماء وأهملوها. هذه قرائن ماذا تفيد؟ تفيد التراكم الاحتمالي لوثاقتها. قد بهذا الطرح ننقذ الكثير من الروايات، لذلك بنا تأليف جديد هذا للرواية. ها؟ سيد أحمد ما شاء الله. كلهم أكفاء ما شاء الله.
هذا تقعيد جديد.
هو تقعيد هلا الآن قائم من 15 سنة هذا التقعيد في حوزة قم وبدأوا به. نستطيع أن ننقذ الكثير من الروايات بهذا الطرح، ولكن بشرط أن تكون القرائن قرائن نوعية وقرائن شخصية عند الفقيه. لا، قرائن نوعية بحيث ما ألقيت على أحد إلا وقال هذه قرينة في احتمال وفاقد الراوي. هلا هذا طبعا بده مؤلف جديد، نجمع كل هاي الروايات ونذكر روايه ونقول وردت في كتاب كذا وكذا وكذا وكذا، افتى بمضمونها من القدماء فلان وفلان وفلان وفلان، موافقه لنص القران القائل كذا كذا كذا، موافقه لاصول المذهب، لان هيك هيك انت بتشتغل شغل. هذا بده عشرات السنين، بده عشرات. مع الأسف سابقاً كان كل عالم من علمائنا مؤسسة، الآن المؤسسات لا تصل إلى عالم من علمائنا القدامى. يعني تصور عالم كالمجلسي يصدر موسوعة، الآن إذا تقيم مؤسسة تحتاج عشرات السنين لتأليف هذه الموسوعة.
الوافي مولانا صاحب
الوافي. لم تشكر بالموسوعة لأن البحار مو شغلة سهلة، البحار تبويب الروايات وجمع الروايات واستقصاء هذه الروايات وشرح هذه الروايات وبيان مفاهيمها العرفانية والفلسفية والشرعية، مو شغلة سهلة. هذا رجل كان مؤسس وقت. نحن الآن بحاجة إلى هكذا عمل، تجمع تلك الروايات، المراسيل، الروايات المجهولة الراوي عنها التي رواها مجهول، نجمعها لنجمع قرائن على توثيق على هذا. هذه لا يوجد فيها القرائن، بالعكس القرائن على خلافه كما سنبين بثانيا وثانيا. ثانيا، مضمون الرواية محل نقاش عميق وجدل كبير بين علمائنا وفقهائنا، إذ معظم القدماء لم يفتي بالحرمة الأبدية. لم يفتي بالحرمة.
حتى
متأخرين. العبرة هم في القدماء أكثر شيء. لم يفتي. كلهم يقولون إذا طلقها وجب عليه أن ينفق عليها، وإن أبقاها على ذمته ينفق عليها حتى تموت. خلاص. يعني يجوز له حتى تطلع، وين علمت؟ ما أحد قال بالحرمة الأبدية، فالرواية مخالفة للفتوى المشهورة. أضف إلى ذلك مخالفة للروايات السابقة، روايات الطائفة السابقة ما قالت بالحرمة الأبدية، هذه الرواية الوحيدة التي تقول بالحرمة الأبدية. أما الروايات السابقة ماذا تقول؟
بالضمان.
يقول يجب الضمان، أما لم سكتت عن قضية أنه تحرم أو لا تحرم، ولو كانت حرام لوجب على الإمام أن يبين. هو نعم. هذا ثاني مضمون مخالف، شلون نحن نأخذ به الرواية. وثالثا، من يقول بأن الحرمة الأبدية كانت نتاج أنه وطأها قبل البلوغ؟ نعم، وطأها قبل التسع. من يقول أن قبل التسع يعني قبل البلوغ؟ أين الدليل الملازم؟
ثبت
العرش. لعل الإمام نظر في التسع إلى نضوجها الجسمي، ولا تلازم يا أخي بين النضوج الجسمي وبين البلوغ. ممكن تلاقي لك بنت عمرها 8 سنين على نضوج جسمي، لكن مو بالغ. يمكن تلاقي لك بنت عمرها 14 سنة ما عندها نضوج جسمي، وهي ماذا؟ بناء على 9. أين الدليل الملازم؟ نرجع إلى تلك الروايات، إذا بنفسها لا تدل، تحتاج إلى معين، وهي الروايات أو الآية السابقة. إذا هذه الرواية لا تدل. الرواية الثانية إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله